أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس 33 في الخاتمة، تكلم عن السرقات الشعرية وذكر أقسام الظاهر، وصلنا إلى أقسام غير الظاهر وهي خمسة، ولا يسمى باسم خاص، وأيضا الظاهر قسم إلى نسخ ومسخ وسلخ. أقسام غير الظاهر خمسة: الأول أن يتشابه المعنى الأول والمعنى الثاني، كقول جرير والمتنبي: فلا يمنعك من إرب لحاهم سواء ذو العمامة والخمار، يعني كأنه الرجال مثل النساء كانوا لابسين عمامة، أو أنه مثل النساء عليهن الخمار. بيت المشابه له: ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب، يعني الرجال مثل النساء يذمهم. فإذن البيتين متشابهين في المعنى، وإن كانت الألفاظ تختلف لكن بنفس المعنى. الثاني أن ينتقل المعنى إلى محل آخر، أي تشبيبا، ذاكر بالهامش التشبيب يعني ذكر أوصاف الرجل أو المرأة، ومديحا وهجاء وافتخارا ونحو ذلك. شنو معناته الآن؟ ينتقل المعنى إلى محل آخر، فإن الشاعر الحاذق إذا قصد إلى المعنى المختلس، يعني يأخذ المعاني لينظمه، احتال في إخفائه، ويأخذ المعنى لكن يكون بطريقة فنية يقدم كأن المعنى منه هو، فغيره عن لفظه، يستعمل ألفاظ ثانية، وعن نوعه ووزنه وقافيته فيغير، بحيث أنه يظهر أن المعنى له لكن في الواقع هو سارق المعنى. مثل ما أنت تشوف لك فكرة في كتاب مثلا، ثم تأخذ تختلس الفكرة تقدمها بطريقة بحيث هذه الفكرة تنسب لك، في الواقع هي ليست فكرتك بل أنت ماخذها من كتاب، ولكن لا تريد أن تصرح بالمصدر حتى تصير آية الله العظمى من فلان الفلاني، خوش أفكار عنده، في الواقع هو ماخذها من الكتب. كقول البحتري في القتلى والجرحى: سلبوا فأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا. إذن كان يتكلم عن القتلى والجرحى، جاء المتنبي، طبعا إذا ثبت أنه ما أخذ المعنى، مو أنه من باب توارد خواطر أو أفكار، ممكن الفكرة تأتي عند شخصين بعيدين عن بعض ما لهم علاقة، نفرض هناك أفكار مشابهة بين الشهيدين المطهري والصدر رضوان الله تعالى عليهما، في كتبهم أكو أفكار متشابهة لكن ماكو أحد أخذ من الثاني، أو مثلا بين الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه والعلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في كتابه الميزان، هناك بعض الأفكار المتشابهة، ما معنى أن أحدهم أخذ من الآخر، لكن إذا ثبت أنه هذا الشاعر أخذ من الثاني بدليل يكون. وكقول المتنبي: هذا المعنى في السيف، كان الكلام عن القتلى والجرحى، أخذ المعنى وجعل للسيف: يبس النجيع عليه وهو مجرد عن غمده فكأنما هو مغمد. إذن أخذ من القتلى والجرحى وجعل عن السيف، ما في عن السيف، قاعد يتكلم عن القتلى، أخذ المعنى اللي هو وصف للقتلى جعل وصف للسيف. نعم. ممكن نقول قد يكون صدفة هو، ولكن إذا ثبت أنه مثلا جرير والمتنبي، مثلا نفرض أنه شاعرين ويا بعض في نفس المكان، محتمل أنهم أخذوا من بعض، احتمال كبير أنهم ماخذين من بعض. طبعا أكو كتب مؤلفة في هذا أنه يثبتون أن هذا الشاعر أخذ من الشاعر الثاني. فنقل المعنى من القتلى والجرحى إلى السيف. الثالث أن يكون المعنى الثاني أشمل، كقول جرير: إذا غضبت عليك، إذا غضبت، خلونا نشتبه بالقراءة، إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت الناس كلهم غضابا. شوف نفس شخصين، شخص يغضب على شخص عند قبيلة وعشيرة، شوف كلهم يكرهون هذا الشخص، عصبية، والعصبية نتنة، والعصبية في النار. وقول أبي نعاس: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، فالثاني أشمل، لأن الناس جزء من العالم. أن يجمع العالم في البيت الأول عند الناس، والناس جزء من العالم، فيكون البيت الثاني أشمل من البيت الأول، لأنه وجود الناس وجود العالم ما له علاقة. نعم، فقط النظر إلى أنه هناك مثلا في مدح، هنا فيه مدح، والمقارنة بين البيتين، يكون الثاني أعم معنى أو أشمل معنى من الأول، لكن ما له علاقة بالبيتين. ما كيف يدخل الآن أنه ضمن السرقات؟ ما أدري بأي دليل يكون، إلا إذا بعد باحثين في الكتب وشايفين بطريقة ما أنه لأن هذا كان موجود فهو جعل معنى أشمل وأعم. الآن بعد ما لنا شغل بالمصادق، فالثاني أشمل لأن الناس جزء من العالم، ومراده من الواحد فضل البرمكي. الرابع القلب، وهو أن يكون المعنى الثاني نقيض المعنى الأول. بس نقول مو ضمن السرقات، هاي ما تعتبر من باب السرقة إلا إذا ثبت أنه من هذا الباب، كقول أبي الشيص: أجد الملامة في هواك لذيذة، أسألك الدعاء حبا لذكرك فليلمني اللوم، وبيت المتنبي أحبه وأحب فيه ملامة، إن الملامة فيه من أعدائه. صار دروس في العشق عندنا الحين. يقول الاستفهام: أحبه وأحب، هذا استفهام. أحبه وأحب، هذا استفهام، استفهام استنكاري، الاستفهام للإنكار. يعني لا أحب فيه ملامة، يعني أحبه ولا أحب فيه ملامة. أما البيت الأول: أجد الملامة في هواك لذيذة، هناك يحب الملامة، هنا لا يحب الملامة، فصار عندي نقيضين. الاستفهام للإنكار باعتبار القيد الذي هو حال، أعني قوله: وأحب فيه ملامة. نشوف عبارات ايش قاعد يقول، شمروا عن الساعدين. الاستفهام للإنكار باعتبار القيد الذي هو حال. شنو الحال؟ نعم، نعم، الاستفهام يعني هذا: أحبه، يعني يستنكر، يعني لا أحب فيه ملامة، أعني قوله: وأحب فيه ملامة. وهذا نقيض معنى بيت أبي الشيص، لكن كل منهما باعتبار. إذن نقيض من باب أن هناك يحب الملامة، يجد الملامة لذيذة، هنا لا يحب فيه الملامة، فصار عندي نقيضين. هذا واضح المقدار، النقيضين.
لا، البيت الثاني مو واضح.
الآن البيت الثاني استفهام، يقول أحبه وأحب فيه ملامة، يعني أحبه ولا أحب فيه الملامة، استفهام استنكاري. لا، في الثاني أحب فيه ملامة يستنكر، لأن الأول قال أجد الملامة في هواك لذيذة، يعني يحب أنه الملامة يكون موجود أو تكون موجودة. لا، الآن خلنا للاستفهام للاستنكار، هل مقدار الآن لما يسأل، أنا أسأل الآن، يقول أحبه وأحب فيه ملامة، هذا سؤال لكن لا يريد الاستفهام، يعني حقيقة الاستفهام ليس استفهاما حقيقيا بل هو استفهام استنكاري، يعني لا أحب فيه ملامة، حولها استفهام استنكاري، تحولها إلى النفي.
ليش ما تكون كل استفهام استنكاري؟ كل أحبه وأحبه،
لأنه هو الأول. لا، أحبه لازم هو يحبه لكن ما يحب فيه الملامة.
سؤال استنكاري ولا ما يصير؟
لا، هو كله استنكار، بس ما يقع الاستنكار على الحب، يستنكر على الملامة، ولا لو ما يحبه بالعكس يحب فيه الملامة إذا كان عدولة. نعم، الآن نقرأ الشرح بس خلنا نفهم الآن الاستفهام للإنكار، هذا المقدار واضح باعتبار القيد الذي هو حال. وين الحال؟ إذا قلنا بأن هذه الواو واو حالية فتكون الجملة حال. أحبه في حالة كوني لا أحب فيه الملامة باعتبار القيد الذي هو حال، يعني واو حالية وأحب فيه ملامة جملة حالية. هذا المقدار واضح باعتبار القيد الذي فيه حال، يعني الجملة الحالية، في أحب لا أحب فيه ملامة، قلنا أحبه ولا أحب فيه الملامة. لا، هو يحب الشخص لكن لا يحب فيه الملامة، لذلك قال استفهام إنكاري باعتبار القيد، باعتبار أحب فيه الملامة. الاستنكار الإنكار واقع على هذا مو على الأول،
باعتبار القيد، يعني القيد هو اللي أدى إلى الاستفهام كله.
نعم، كلها حولها إلى استنكاري، يعني لا أحب فيه ملامة. واضح، الاستنكار تحول إلى النفي. وهذا نقيض معنى بيت أبي الشيص. لماذا نقيض؟ لأن هناك قال أحب الملامة، هنا قال لا أحب الملامة. واضح؟ أعيد مرة ثانية، لكو علامات استفهام على الوجوه، أرجع من الأول. أجد الملامة في هواك لذيذة، يعني شنو؟ يعني أحب الملامة. في البيت الثاني عندي استفهام استنكاري، يعني لا أحب الملامة، فصار عندي نقيضين. المقدار واضح؟ ما يحب الملام، قاعد يستفهم يستنكر. لا، مو عدو الآن، يحب الشخص. هل تحب في المحبوب أن أحد يلوم على شيء؟ لا، مو يلومه، أحب فيه في المحبوب، يعني قال أحب فيه، إذا كان عنه هو يقول فيه. لا، ما يفهم هذا، ما دام استفهام استنكاري يعني تبي النفي. في الأول واضح أنه أجد الملامة في هواك لذيذ، يعني أحب الملامة.
بعدين قال أن الملامة فيه من
أعدائي. نعم، الملامة من الأعداء ما يكون محبوب، ما يكون شيء مرغوب.
هذا هو شيء متكامل، يعني يستنكر أنه يحب شخص مع حب الملامة، يعني هذا الكتول هو
يستنكر. بس كمل، إن الملامة فيه من أعدائه. إذا الملامة من الأعداء هذا ما يكون شيء مرغوب، يعني بقرينة أنه الملامة من الأعداء فأنت الملامة من الأعداء شيء غير مرغوب بالنسبة لمحبوبك، بالنسبة للمحبوب.
صحيح هو مرغوب، بس هو الآن أكون متناقضين، يعني يقول أنا ما أجمع بين المتناقضين، بس
لا مو لما نعم لا مو ككل، قلنا لذلك يقول الاستفهام للإنكار باعتبار القيد حتى يبين يوجد تناقض بين الأول والثاني. إذا قلنا بأن المعنى البيت الثاني أيضا أحب الملامة ما يصير عندي قلب، ما يصير عندي تناقض. فقلنا نقول على افتراض أنه يريد الاستفهام الاستنكار بأنه لا يحب فيه الملامة، قلنا على فرض عشان تصح الحالة،
فلن يحبه بقيد الملامة،
يحبه بقيد عدم الملام.
أنا أقول حق الناس أن تحبون أهل البيت وتحبون أعدائهم، يعني استنكار يصير
عندك. لا بس هو التناقض مو في نفس البيت، في البيت الثاني مع الأول. مع الأول مو نظرنا إلى نفس البيت. فإذا دخلنا الآن على فرض لا مناقشة في الأمثال، على فرض أن البيت الثاني يقصد فيه أحبه ولا أحب فيه الملامة، والبيت الأول فيه أحب الملامة، فصار عندي نقيضين على فرض بدون النقاش في المثال. فالاستفهام للإنكار باعتبار القيد الذي هو حال أعني قوله وأحب فيه ملامة، وهذا نقيض معنى بيت أبي الشيخ، لكن كل منهما باعتبار، حين نأتي للاعتبار هناك اعتبار يعني حيثية، حيثية في البيت الأول، حيثية في البيت الثاني. فمحبة اللوم في البيت الأول من حيث اشتمال اللوم على ذكر المحبوب وهو محبوب له، يعني اللوم محبوب له، وكراهته في الثاني من حيث صدوره من الأعداء وهو مبغوض له. بيت الأول اشتمال اللوم على ذكر المحبوب، وهذا شيء هو يحبه، لكن في البيت الثاني الملامة من الأعداء، وهذا شيء مكروه مبغوض، الإنسان ما يحب أن يكون هناك ملامة من الأعداء. واضح؟ واضح القلب؟ يوجد تناقض بين البيت الأول والثاني فأسميه القلب. انتقل للخامس. الخامس باب شنو؟ هو الآن قاعد يفترض أنه، طبعا الآن الأبيات كلها على فرض أن الأول ماخذ الثاني ماخذ من الأول، على فرض، هذا أيضا مع الفرض. غير ظاهرة، سرقة غير ظاهرة. لأنه يأخذ المعنى لكن يلعب بالمعنى، يغير الألفاظ حتى لا يظهر أنه قد سرق المعنى من الأول. الخامس أن يؤخذ بعض المعنى ويضاف إليه ما يحسنه، يأخذ المعنى ويضيف عليه محسنات لفظية محسنات معنوية حتى يظهر بصورة أفضل، كقول الأفوه وترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أن ستماري، ستماري يعني ستطعم من لحوم القتلى. شوفوا أي مكان في قتل طيور الجارحة تحوم حوالي المكان، هذا النسر يحوم يحوم حوالي المكان ينتظر القتلى. وبيت أبي تمام وقد ظللت عقبان أعلامه، العقبان هاي نفس الطيور الجارحة جمع العقاب، وقد ظللت عقبان أعلامه ضحا بعقبان طير في الدماء نواهل، أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل. نفس كانوا عقبان كأن نوع من الجيش، ينتهون ينزلون ويأكلون القتلى. المعنى المأخوذ من الأفوه تساير أو تساير الطير على آثارهم، أخذ هذا المعنى أبو تمام وزاد عليه وزاد عليه أبو تمام. أبو تمام بعد معروف الأفوه احنا ما سامعين فيه، فأبو تمام عند القدرة الشعرية أنه يعطي المعاني بشكل أفضل، وزاد عليه زيادات محسنة له بقوله إلا أنها لم تقاتل في الدماء نواهل وبإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش، أضاف عليها معاني ثانية جعلها بصورة أفضل. تذكيران ملاحظتان تذكرتان. واحد، أكثر الأنواع المذكورة لغير الظاهر ونحوها مقبولة. ما هو المدار؟ نقول مقبولة شنو؟ ما هو المقياس؟ والمدار في القبول أن يخرجه حسن التصرف من التقليد والاتباع إلى حيز الابتداع، يعني الإبداع. ابتداء يعني إبداع، أنت تأخذ المعنى لكن تعطي صورة أفضل، فهذا فيه شيء من الإبداع، لا فقط تقليد، يعني تأخذ المعنى وتتركه في شعرك كما هو أو في كلامك كما هو، لا، تضيف عليه محسنات، عليه بهارات، شوية شوية ملح، شوية طبخة تصير أفضل عندك. فإذن هذا يعتبر شيء مقبول، أخذ المعنى لكن ضيف عليه، أخذ جملة الأصول الحلقة وضيف عليها من عندك شرح، نعم جيد، يصير حلو. هو أخذ المعنى لكن جعله بصورة أفضل، إيه، فيسمون هذا مقبول لأنه وين أخذ المعنى؟ ما أخذ المعنى كما هو هو، بل أضاف عليها بعض المحسنات. وكل ما كان أشد خفاء بحيث لا يعرف كونه مأخوذا من غيره كان أقرب إلى القبول. يكون عنده فنيات في الشعر، وحتى قد يأتي في النثر عنده فنيات في الشعر أنه يكتب بطريقة أنت ما تعرف أنه أخذ من شاعر سابق. الملاحظة الثانية، الأقسام المذكورة كلها مبنية على الدعاء سبق أحدهما وأخذ الثاني منه، فإذن على الفرض أن الثاني أخذ من الأول. وكونه مقبولا أو مردودا إنما يكون إذا علم أن الثاني أخذ من الأول، يعني لازم عندك دليل على إثبات أن الثاني قد أخذ من الأول، يكون عندك دليل، لازم، مو بدون دليل حتى لو كان المعنى متشابه. وإلا يعني مع كون ومع عدم العلم، مع عدم وجود الدليل، فلا يحكم بشيء من ذلك لجواز أن يكون الاتفاق في اللفظ والمعنى جميعا أو في المعنى وحده، من قبيل توارد الخواطر ومجيئه على سبيل الاتفاق والصدفة من غير قصد إلى الأخذ. إذا صدفة أنه الشاعر الثاني قال كلاما مشابه لكلام الشاعر الأول. الدرس 34، الملحق بالسرقات الاقتباس، التضمين، العقد، الحل والتلميح. قلنا بأنه في اللغة العربية ما عندنا تحط فاصلة، لابد تأتي دائما بالواو، تقول الاقتباس والتضمين والعقد والحل والتلميح. ما نستعمل مثل اللغة الإنجليزية بحيث حطون كلمة فاصلة كلمة بعدين آخر شيء تحط أند وتحط الكلمة الأخيرة. باللغة العربية نستعمل واو العطف، نظر هذا دارس لغة إنجليزية فيعرف الطريقة. ملحقة بالسرقات من جهة أن في كلها أخذ كلام من متكلم آخر، فيأتي ثانيا إلى الاقتباس. ما معنى الاقتباس؟ هو أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه منه، ويكون على أقسام أربعة، لأنه إما من القرآن أو الحديث، وكل منهما في النثر أو النظم.
ليش قبل البداية من جهة أن في كلها نقال شيئا من القرآن، من الشيء الجزئية
يعني شيء من القرآن شيء من الحديث،
يعني كلية من جهة أن
في كلي كلها يعني هذه الأقسام، أخذ كلام من المتكلم الآخر، أخذ كلام يعني جزء الكلام يصدق عليه أنه كلام. فمن القرآن في النثر مثل كلمح البصر أو هو أقرب، في كلام الحريري فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب، أتى بالآية الكريمة ضمن كلامه. وفي النظم مثل فصبر جميل وحسبنا الله ونعم الوكيل، في هذين البيتين إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل، وأسألك الدعاء. ومن الحديث في النثر مثل شاهت الوجوه في كلام الحريري، قلنا شاهت الوجوه وقبح اللكع ومن يرجوه، من مستعد يبحث عن معنى شاهت الوجوه؟ كاتب بالهامش المناسبة لكن ما ذكر ما معنى شاهت. إيه شو المعنى شاهت؟ إنزين كاتب هو حرب علينا شغلنا. وفي النظم مثل حفت الجنة بالمكاره، في بيت صاحب ابن عباد قال لي إن رقيبي سيء الخلق فداره، قلت دعني وجهك الجنة حفت بالمكاره. فذن يقتبس من القرآن من الروايات من بيت الشعر، وقد ينقل المقتبس عن معناه الأصلي نحو ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فإن معناه في القرآن واد لا ماء فيه ولا نبات، وقد نقله الشاعر إلى شخص لا خير فيه، فإذا نقل من الوادي إلى جعله صفة لشخص. قال لئن أخطأت في مدحك ما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع، فإذا استعمل لوصف شخص. كما لا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس لرعاية الوزن وغيره، كتغيير إنا لله وإنا إليه راجعون في هذا البيت، قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، فغير شوية بالألفاظ مع المحافظة على نفس المعنى. نعم ما في شيء، ما بتاخذ المعنى، ما تقول بأن هذا قول الله عز وجل إنا إلى الله راجعون، ما تقول، هو يأخذ المعنى ويجعل به ألفاظ ثانية لكن مع المحافظة على المعنى، ما في إشكال. هذا يعني اللي عنده مثلا نفرض أشعار دينية ولابد يقتبس من القرآن من الروايات، يأخذ المعاني ويجعلها على شكل شعر. التضمين هو أن يضمن الشعر شيئا من شعر الغير، وقلنا الغير ما يصح دخول على غير، هو أن يضمن الشعر شيئا من شعر الآخرين حتى ما ندخل، أو من شعر غيره، بيتا كان أو ما فوقه ومصراعا أو ما دونه، مع التنبيه على أنه من شعر الغير إن لم يكن مشهورا عند البلغاء، يعني يكتب واحد بالمصدر تحت أخذت هذا البيت من الشاعر الفلاني حتى يشير للمصدر. مثل المصرع الثاني من هذا البيت على أني سأنشد عند بيعي أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فالمصرع الثاني للعرج وتمام بيته أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فإذن أخذ المصرع الأول جعل مصرع الثاني في شعره. ولا يضر في التضمين التغيير اليسير وربما سمي تغيير البيت فما زاد استعانة. هذا مصطلح آخر، إذا غيرنا كل البيت صار استعانة. وتضمين المصرع أو المصراع فما دونه إيداعا ورفوا. إذا تأخذ مصرع واحد نسميه إيداعا أو رفوا، كأنه أودع شعره شيئا قليلا من شعر الغير، وكأنه رفع خرق شعره بشيء من شعر الغير. شنو رفع؟ يعني عندك قطعة خام، قطعة خام خيطهم مع بعض تصل زائد، هذا رفع ترفيه، يعني تخيط شيء إلى شيء. فتأخذ كأنه يأخذ المصرع الثاني ويخيط مع شعر من عنده في المصرع الأول. لذلك قال وكأنه رفع، يعني أخاط خرق شعره بشيء من شعر الغير. رابعا العقد. هو أن ينظم نثر قرآنا كان أو حديثا أو مثلا أو غير ذلك لا على طريق الاقتباس، يعني يأخذ المعنى جزء من المعنى يحط عليه معاني ثانية. مثل ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر. فالشاعر عقد كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام ما لابن آدم والفخر أوله نطفة وآخره جيفة، أخذ المعنى لكن حوله إلى طريقة ثانية، يعني ما أخذ العبارة نفسها كما هي حتى يصير اقتباس. لو أخذ نفس العبارة، لو كان مثلا أوله نطفة قال هنا جزء منه، الثاني وجيفة آخره، لو قال وآخره جيفة راح يصير اقتباس، لأنه أخذ نفس الكلمات. ممكن أن يكون تغيير يسير لكن غير، قدم وأخر بالكلمات بالألفاظ المستعملة، فسموه العقد. أنه يأخذ نفس الكلام بس ما يأخذ مثل هو يضع، يعني مثلا إنا لله وإنا إليه راجعون، تأخذ مثلا كما هو أو تغيير بسيط يكون، هذا يسمونه اقتباس. إذا أخذت نفس العبارة وجعلتها في عباراتك اقتباس، أما إذا تقدم وتأخر وتغير يسمونه عقد. خامسا الحل. هو أن ينثر نظم، عندك شعر تحول إلى نثر نفس المعنى يسمونه حل. نحو فإنه لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته لم يزل سوء الظن يقتاده ويصدق توهمه الذي يعتاده. فهذا حل لبيت المتنبي، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. حول بيت الشعر إلى نثر. وإنما يكون مقبولا إذا كان سبكه مختارا، لما تحول إلى نثر لابد يكون أنه أيضا في المعنى قوي، في الألفاظ أيضا قوي، ما يكون شيء ضعيف. إلا إذا كان سبكه، يعني سبك الألفاظ، سبك الكلمات مختارا لا يتقاصر عن سبك النظم، يعني لا يكون أقل من الشعر. النثر لا يكون أقل من حيث القوة في المعنى، أقل من الشعر أو في اللفظ في استعمال الألفاظ. وأن يكون حسن الموقع، نقول حسن الوقع، أحسن الوقع والموقع، له وقع حسن، شيل الميم. غير غلق، ما نحتاج هذا، يعني كأنه من باب تفسير لحسن الوقع أنه غير غلق. غير خلق مفروض أن يكون تفسير لأداك، هو أصعب أصلا من العبارة الأولى. غير غلق مو مصطلح هذا، غير غلق، إذا قل بأنه تفسير لحسن الوقع أنا أفهم منه شيء. يعني غير غلق ما عندي صورة عن شنو غير غلق. أكو شيء في أذهانكم عن الملك غلق؟ كافي أن نقول وأن يكون حسن الوقع، حسن الوقع أو حسن الوقع، يعني له تأثير. سادسا التلميح بتقديم اللام على الميم، يعني مو التمليح، التلميح، لأن التمليح مر سابقا عندنا في مكان ما، محسنات لفظية محسنات معنوية في مكان ما مر عندنا التمليح. أنا أعتذر منكم، من لمحه إذا بصره لكل جواد الكبوة، من لمحه إذا، يقولون طالب الحوزة ما ينصاد دائما لازم يبرر، لكن ما يستغل الدين بعد التبرير من باب المزحة. من لمحه إذا بصره ونظر إليه، وفي الاصطلاح الإشارة في فحوى الكلام إلى قصة أو شعر أو مثل سائر من غير ذكر واحد منها صريحا، فقط إشارة إلى القصة، ما تذكر القصة، فقط تشير. فالإشارة إلى القصة مثل أم كان في الركب يوشع في هذا البيت، فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع، يشير إلى قصة يوشع عليه السلام. بالإنجليزي يقولون جاشوا، ووصي موسى، وصي موسى نبي موسى عليه السلام، أشار إلى قصة يوشع على ما روي من أنه قاتل الجبارين يوم الجمعة، فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم فيدخل السبت فلا يحل له قتالهم فيه، فدعا الله فرد له الشمس حتى فرغ من قتالهم. أقول أنا عن أمير المؤمنين عليه السلام ما يقبلون، عن يوشع عليه السلام يقبلون. والإشارة إلى البيت كالمصرع الأول من هذا البيت، إذن أكو شعر، شعر يوجد شعر موجود، شاعر آخر، أنت تشير من خلال المصرع إلى بيت ذاك الشاعر الثاني. تقول لعمر مع الرمضاء والنار تلتضي، أرق وأحفى منك في ساعة الكرب. من جهة ذكر كلمات عمر الرمضاء والنار فإنها تلميح ببيتي، المستجير لعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، إشارة إلى قول الشاعر الآخر. في سؤال؟ أنا عندي سؤال، سؤال الامتحان القصير اليوم الأحد، عدل ولا مو جاهزين؟ مع فتح الكتاب، مع فتح الكتاب في الدرس الثاني والثلاثين، درس 32، افتح صفحة 303، الأسئلة من الكتاب. في سؤال 16 اللي هو في صفحة 302، تأخذون هاء والعصر إن الإنسان لفي خسر، والثاني لام ورب وربك فكبر. طبق الدرس 32 على الآيتين، وإذا هناك زيادة في الدرجات وإذا هناك نكات بلاغية اذكرها، زيادة في الدرجات. من الدروس الثانية راح يصير عندك إذا توجد نكات بلاغية أخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.